بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب البررة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس الخطوط الحمراء. وقبل أن أبدأ أحمد الله عز وجل على أن شرفني بالجلوس أمامكم وعلى أن شرفكم بحضور مجالس الرحمة والتوبة والإنابة والقرب من الله. هذه الليلة مساء السبت 21 من شهر ذي القعدة لعام 1412 للهجرة، والخطوط الحمراء هذه وضعها رسولنا عليه الصلاة والسلام، وليس للعبد أن يتجاوزها، فإنه هو المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي يحلل بإذن الله ويحرم بإذن الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا علم هذا فالخطوط الحمراء في كلامه عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. من يستطيع من البشر أن ينسب هذه الكلمات؟ من يستطيع أن يعبر بمثل هذا التعبير؟ من هو الذي يقدر بتفكيره وبعقله وبقلمه وبمواهبه أن ينظم كلاما في سطرين يكون قاعدة كبرى للأمة فيحلل ويحرم ثم يكون في أجمل أسلوب وفي أجل عبارة؟ إنه رسولنا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث قضايا، أولها: من هو راوي الحديث؟ هذا رواه البخاري ومسلم، ولكن راويه من الصحابة المغيرة بن شعبة، وهو ثقفي من الطائف، أسلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأحب الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمه صلى الله عليه وسلم من أحاديثه ومن تعليمه ومن سننه الشيء الكثير، تميز من بين الصحابة في الذكاء الرهيب إلى درجة الدهاء والعبقرية، فهو مع معاوية بن أبي سفيان وزياد بن أبيه ومع عمرو بن العاص دهاة العرب الأربعة. هذا هو المغيرة بن شعبة، تولى العراق في عهد عمر رضي الله عنه أرضاه، وله الحديث الطيب العطر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكفيه أنه روى هذا الحديث: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومن قال هذا اللفظ كان أميا عليه الصلاة والسلام، لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الله أفاض على قلبه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ويقول سبحانه وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. القضية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم. المحرم حقيقة والمحلل هو الله، ولا يحق للإنسان أن يحرم وأن يحلل من عندياته ولا من عند نفسه، ولا يجوز له في الإسلام. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فليس للإنسان أن يتبجه من عندياته بتحريم محرم أو بتحليل محرم على الأمة، فإن الله سوف يحاسبه ويعاقبه. ولذلك أحذر نفسي وإخواني ممن يتكلم للناس أو يوجه الناس أو يربي الناس أن يبحم نفسه في تحريم حلال أو تحليل حرام، فإن هذا ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام. أما الفرق بين التحريم والكراهة، فالتحريم المنع، وهو في الاصطلاح ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. وأما المكروه فهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هكذا عرف. والرسول عليه الصلاة والسلام ملك زمام البلاغة بيده صلى الله عليه وسلم. فانظر إليه كيف نوع عليه الصلاة والسلام، فإنه قال إن الله حرم ثم قال إن الله كره. فلو قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم ثم قال إن الله حرم لكان في الأسلوب تكرار ينبو عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجده يقول مثلا إن الله كتب عليكم 5 صلوات وفرض عليكم زكاة، فلم يقل كتب صلاة وكتب زكاة، فهذا مكرر تمده الأذهان. فعدل عليه الصلاة والسلام عن التحريم في الثانية فقال وكره. أمر آخر أن المكروهات الثلاث في قوله وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أقل خطورة من الثلاث الأولى التي ذكرها رسولنا عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليكم، والمخاطب به الأمة الإسلامية أمة الاستجابة التي اتبعته عليه الصلاة والسلام، فإن المسلمين هم المخاطبون بفروع الشريعة، والكافر لا يخاطب بفروع الشريعة في قول لأهل العلم، ولو أنه ينكل ويعذب على ترك فروع الشريعة، ولكن المقصود عليكم على الأمة. والمقصود بهم الذين حضروا هذا الخطاب منه عليه الصلاة والسلام، والذين لم يحضروا بحيث كانوا أحياء وكانوا غيابا عن مجلسه أو كانوا في أصلاب أمهاتهم كمثل ومثلك الآن، فإن أتينا بعد 14 قرنا نتبعه ونحبه ونقتدي به عليه الصلاة والسلام. فهو يخبرنا بالخبر ولا زالت ألفاظه وأوامره ونواهيه فينا حية عليه الصلاة والسلام. ثم قوله إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، لم يكن الآباء والأمهات لأمرين. الأمر الأول عظم حق الأمهات، فإن حقهن عظيم، ولذلك قال بعض العلماء استنباطا كالحافظ وغيره للأم 4 حقوق وللأب 3 حقوق وللأب حق واحد من الآداب والوقار والعطاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما سأله الرجل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. فجعل لها 3 حقوق وجعل للأب حقا واحدا، فهي بالنسبة للأب 3/4 الحقوق. فأتى صلى الله عليه وسلم بحق الأمهات لأنهن أعظم حقا وأعظم منزلة. الأمر الثاني أنه اتساق العبارة في السبع غير المتكلف الجميل، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقف على التاء، فقال عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهاب، فوقف على التاء صلى الله عليه وسلم. ولو أتى بالآباء ما أسعفته السجعة عليه الصلاة والسلام أو ما وقف على سجعة، وهذا في علم البلاغة. قال عقوق الأمهات. أما العقوق أعاذنا الله وإياكم منه فإنه القطع، يقال عق الشجرة قطعها، عق الحبل قطعها، فالعقوق القطع. قال سبحانه وتعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وقال سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد ورد تحريم العقوق والأمر بالصلة في آيات كثيرة كقول المولى جلت قدرته وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنههما وقل لهما قولا كريما، في آيات كثيرة، وبالوالدين إحسانا وغيرها من آيات الله سبحانه وتعالى. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه لي. ثم حرم عليه الصلاة والسلام العقوق في أحاديث كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، لأن المقام مقام تحذير من العقوق، ليس المقام مقام ذكر للبر والصلة. ولو أني سوف أستطرد قليلا في بعض ما نقل عن السلف في بر الوالدين وفي تحريم عقوق الوالدين، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على عظم حق الأب كثيرا كثيرا عليه الصلاة والسلام، حتى قال في الصحيح لا يدخل الجنة قاطع، والمعنى قاطع الرحم. وأولى من يوصل الأب والأم، فهما الوالدان وهما باب الجنة، وكما يروى الجنة تحت أقدام الأمهات. بالمناسبة المتنبي توفيت جدته وكانت من أسرة طيبة، طيبة المنبت، فامتدحها وأثنى عليها ورثاها، حتى يقول بعض العلماء كيف أنه أبوه الذي في هذه المنزلة، كان سهبا للنفس، وهي جدته، وهو شاعر عربية الذي لا يشق غباره. وإن شاء الله سوف يكون هنا درس بعد فترة اسم هذا الدرس مالئ الدنيا وشاغل الناس، يعيش ليلا مع المتنبي. يقول هنا: وقد توفيت جدته، أرسل لها رسالة في منبت يدعوها لزيارة في العراق، فوصلت الرسالة فقبلت رسالته وبكت ثم أصابتها ثم ماتت ولم تزره. قال: لكن اسمع العربية واسمع القوة واسمع الإبداع بمناسبة سر الوالدة وهذه جدة: ألا لا أرى الأحداث مدحا ولا ذما، فما غطها جهلا ولا كفها حلما، إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى، يعود كما أبدي ويكري كما أرمى، لكن الله من مسجوعة بحبيبها كثيلة شوق غير ملحقة وصمة. إلى أن يقول: أحن إلى الكأس التي شربت بها وأهوى لمثواها التراب وما ضم، بكيت عليها خيفة في حياتها، وذاق كلانا سكر صاحبه قدما، ولو قتل الهجر المحبين كلهم مضى بلد باق أجدت له صرما، عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا، فلما دهتني لم تجدني بها علما. يقول: أنا أعرف الليالي أنها تفعل كذا، فلما دهتني بجدتي ما زادتني بها خبرة، هي فقط أثبتت أنها تأخذ الأحباب، منافعها ما ضر في نفع غيرها، تغذى وتروى أن تجوع أن تضمى. ثم قال في جدته: أتاها كتابي بعد يأس وترحة، فماتت سرورا بي فمت بها ضمى، حرام على سلب السرور، فإنني أعد الذي ماتت به بعدها ثم، تعجب من لفظي وخطي كأنما ترى بحروف السطر أغربة عظمى. وتعجبت من سطوري يوم كتبت لها فماتت. وتلزمه حتى أصار مزاده مهاجر عينيها وأنيابها سحمة، رقى دمعها الجاري وجفت جفونها، وفارق حبي قلبها بعدما أدمى، ولم يسلها إلا المنايا، وإنما أشد من السقم الذي أذهب السقمة، فأردنا الصمة. ثم يقول: ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لأمة. من يحل منكم هذا البيت؟ يقول: ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لأمة. وهذا من إعجازه، وليس له إعجاز، لكنه من أبيات قوية، مثل بيت الأول الذي يقول: في وغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية والمثل في الشيء غائمة. معنى البيت أيها الأحبة، يقول: ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لأمة. يقول: لو لم يكن أبوك ماجدا أنتج مثلك للناس لكان يكفي أنك جده لي. فهو يفتخر بها ثم يقول: الفخر أنك جده لي، فالفخر لك ليس لي. في أبيات طويلة أنا أتركها إلى أن يقول: فلا عبرت بساعة لا تعزني ولا صحبتني مهجة تقبل الظلمة. هذه بعض أبيات في رثاء الجدة، وقد رفع بعض الأحبة ومنهم شاعر منطق قوي رفع أمه في أبيات أذكر بعضها، يقول: ماذا أقول وفيما أشتكي زمني، صبرا جميلا على ما كان من زمني، أقول والعمر جاز حول مرقدها أماه، والخوف يدنيني ويرسلني فيما تعانين من هم ومن وله، أحس تحت إهابي ما يمزقني، هل تذكرين عظامي؟ لأمه يقول من السورة: هل تذكرين عظامي وهي عالقة على يديك وريقات على فنني، أو تذكرين جفوني وهي مبحرة تحت اللفائف بين الضعف واللدن، أو تذكريها وقد ذابت موسدة بالعين من صدرك الثرثار باللبن. أم الوحيد أجيبيني، قد اقتربت نفسي ولكنها في الغيب لم تحني، فأطرقت ثم أومت لي مؤشرة إلى جبيني، ومالت كيف تطمئنني، قالت: محضتك مكنوني، فكن رجلا في العمق من جرحي كالخنجر اليمني، إلى آخر ما قال. أعود إلى شرح الحديث ممن بر والدته ابن سيرين عالم السابعين، يقول: ما صعدت بيتا منذ أن وجدت أمي خوفا أن أعلو بيتا وأمي تحت، يعني في المنزل، وكان إذا دنا معها على المائدة لا يرسل يده حتى ترسل يدها، يقول: أخاف أن أخذ لقمة تشتهيها فأكون عاقا. ووصل رجل من أهل اليمن يطوف بأمي وهو عجوز، وهي عجوز، ويحملها على منكبه في حرارة مكة، ويطوف بها بالبيت وعرقه يتصبب، فرأى ابن عمر فقال: يا ابن عمر، أوفيتها حقها أبررتها؟ قال ابن عمر: لا والله ولو بزفرة من زفراتها. وتعلمون في الصحيحين قصة من انطبقت عليهم الصخرة، أولهم الرجل الذي فرجت له الصخرة بسبب أنه حلب نياقه، ثم أتى إلى أبويه الشيخين فوجدهما نائمين، فبقي واقفا باللبن وأطفال يتضاغون عند قدميه حتى طلع الفجر، وأطفال يطلبون اللبن، فاستيقظ والداه فشرب اللبن فلم يوقظهما لئلا يزعجهما، ففرجت له الصخرة مقدارا لبره بوالديه. وتعلمون أن الأم مقدمة بالحق على الأب، فإن لها الاحترام الكثير والخضوع الكثير، ولها ثلاثة أرباع كما سلف من الرقة والعطف والحنان، فهي مرت بأمور وبأزمات وبوقفات لا يعلمها إلا الله، والوالد لم يمر إلا بربع ما مرت به من هذه المشاكل ومن هذه التربية ومن هذه الملاحظة والحنون على الولد. قوله عليه الصلاة والسلام: ووعد البنات. الوعد قتل البنت أو دفن البنت حية، ليس قتلها، دفنها حية. وكان الجاهليون يفعلون ذلك هروبا من عار البنت، فإنهم يقولون البنت إذا ربت كانت عارا على أهلها، وهذا منطق سخيف حرمه الإسلام وجعله الله عز وجل من أعظم الذنوب، فإن رزق البنت على الله، وربما كانت البنت مباركة أعظم من بركة الولد، وقد منح رسولنا عليه الصلاة والسلام من البنات أكثر من الأولاد، فحرم الله ذلك. ووعد البنات، قال سبحانه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فرى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هكذا قرأ أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. ويروى عن عمر، والقصة ضعيفة ضعفها أهل السير، أنه كان يبكي في حياته حتى أخذ البكاء في خديه خطين أسودين، فقيل له في ذلك، قال: أبكاني قصة ابنتي وكانت في الجاهلية، ذهبت بها لأدفنها حية، فلما حفرت القبر وقع الغبار على لحيتي فأخذت وهي صغيرة طفلة تكس الغبار على لحيتي وتنفضه، قال: فدفنتها حية وهي تبكي. وورد عن كيس بن عاصم المنقري هذا أنه أخذ ابنته وقد ربت ونشأت وترعرعت، فقال لأمها: حلي فلانة، فحلتها وطيبتها وغسلتها فأخذها بيدها، فلما ذهب بها إلى بئر مطوية في بادية من بوادي العرب في من بوادي بني تميم، فأشرفت على البئر فنكسها على رأسها فماتت. هذا قيس بن عاصم وكان عاقلا، لكن الجاهلية أذهبت عقل العاقل، وإلا فإنه الذي يقول: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. تحية من ألبسته منك نعمة أو نعمة إذا زار عن شحط بلادك سلم. وما كان قيس موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهدمه. وقال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وقال خشية إملاق، والمعنى من فقر، فإن الرزاق هو الله عز وجل، فليس الأب هو الذي يرزق أطفاله، لا البنين ولا البنات. ولذلك تحديد النسل هذا نظرية خاطئة خوفا من الرزق، لا يوافقها الإسلام ولا الكتاب ولا السنة، لأن الله هو الذي يرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وما ولد مولود إلا وقد تكفل الله برزقه وبأجله وبسعيد أو شقي. وبعض الناس يكون فقيرا وهو لا ولد له، فإذا ولد له أولاد وبنات رزقه الله رزقا عظيما. ولا تدري لعل رزقك هذا الذي يمنحك الله إياه بسبب بنت لك واحدة، فإن الرزاق هو الله حقيقة ليس العباد. أيضا أول من أحيى الموءودة في الجاهلية ومنع عن سؤال هو أبو الفرزدق طعطعة، فإنه منع، أو غالب بن طعطعة منع الموءودة سؤال، حتى يقول الفرزدق: وجد الذي منع الواعدات وأحيى الوعود فلن تؤدي، أو كما قال في بيت يفتخر به، وكان جده فارها في العرب، يقول: أحيا بإذن الله عز وجل في الجاهلية 100 فتاة ومنعهن من القتل. فكان يأخذ الفتاة، يأتي أبوها يريد ذبحها فيأخذها ويربيها عنده حتى يزوجها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذه والحمد لله ليست موجودة في عالم الإسلام، وقد انتهى ولا يقدم أحد إلا من أضل الله سعيه وما سمعنا بذلك. لكن تحديد النسل هو الأمر أو منع النسل، أما التحديد فأمر آخر، لكن منع النسل وحده وحظره وإلغاؤه هذا الذي أفتى فيه العلم. أما تحديده فإن في المسألة تفصيل، وقد تكلم فيه بعض كبار العلماء وكتبوا فيها رسائل، فقالوا إذا كانت المرأة مريضة ولا تستطيع مواصلة الحمل ويضرها فإن لها أن تؤجل سنوات حتى تسافى، أو كان هناك ظروف خاصة لا يعلم بها فإن لهم أن يحددوا فترة من الزمن. أما قطع النسل فهذا هو الممنوع، لا يجوز قطع النسل مرة واحدة. بعض الآباء الأكثر بطفلين بثلاثة هذا ليس في الإسلام، لك أن تحدد النسل ولكن ليس لك أن تقطع النسل. قال عليه الصلاة والسلام ومنعا وهات ومنعا حرم عليه حرم الله عز وجل المنع، وهو أن تمنع الحقوق التي عليه، والحقوق منها ما هو الواجب ومنها ما هو المستحب، كالواجب كالزكاة والمستحب كالصدقة وغيرها من الحقوق التي جعلها الله عز وجل في مال العبد وفي خلقه وفي شفاعته وفي جاهه وفي منصبه وفي مسؤوليته. فالمنع محرم منعا، ويدخل في ذلك البخل، والبخل أذم خصلة وجدت في العبد، حتى قال الله سبحانه وتعالى عاما اليهود وقالت اليهودية الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال ابن عباس كما في ابن كثير وقالت اليهود يد الله مغلولة قال بخيلة، وهم البخلاء عليهم لعنة الله. حتى إن بعض السلف من أدبه مع الله كان إذا قرأ يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فكان يقرأها باستحياء يخصبها لأنها في جانب العزة وجانب الجلالة سبحان الله رب العالمين، بل الله سبحانه وتعالى هو الغني والجواد، وكل عبد يجود فهو من جوده سبحانه وتعالى، خزائنه لا تنفد، لو أنفق ليلا ونهارا يد الله سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تغض مما في يمينه إلا كما يغيض المغيط إذا أدخل البحر، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، قل لو أنتم تملكون خزائن السماوات والأرض إذا لأنفقتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قصورا، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. التراب هو تراب، لو سألت إنسان كل يوم مد تراب منعك، يقول في التراب هذا سر يمكن فيه ذهب. بخيل الإنسان شهيح، أكرم الأكرمين الله فهو الجواب، يطعم الفاجر ويسقيه ويعطيه ويسكنه ناطحات السحاب وهو كافر. وقرأت في ترجمة إبراهيم الخليل عليه السلام أنه كان له عبدان رقيقان يرسلهما، يرسل أعبده مع صلاة المغرب، يقول أوقدا نارا عظيمة، كان كريم إبراهيم عليه السلام، وكان يروح فغرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين والضيوف قريب، جاء بحسير، فيقول لرقيقه من أتى منكم بضيف فهو عتيق أعتقته لوجه الله. فتصور هذا المولى حرصه على أن يجد ضيفا، فوجدوا ضيفا كان كافرا فأتوا به، فأدخلوه على إبراهيم عليه السلام، وصحفة إبراهيم دائما مليئة بالطعام المبارك وباللحم، فقربه إبراهيم قال قل بسم الله، قال الكافر ما أعرف بسم الله، وهذا سيد التوحيد، هذا معلم رئيس قسم العقيدة شيخ التوحيد، يقول ما أعرف بسم الله، قال إبراهيم عليه السلام والله لا تأكل لقمة، كيف ما تعرف بسم الله الذي أقام السماوات والأرض، وإذا قيل لهم الرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، قال قل بسم الله، قال ما أعرف بسم الله، قال والله ما تأكل والله ما تتعشى، فأخذها فهو فرج. فأوحى الله إلى إبراهيم عجبا لك يا خليل الرحمن، هذا الكافر أطعمته وأسقيته 70 سنة وأنت ما أطعمته ليلة، من الذي أطعمه في عمره؟ الله. فسبحان الجواد الكريم. البخل، قال سبحانه وتعالى في البخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ما يكفي، بعض الناس ترى بخيل من درجة ممتازة مرتب فيه البخل، يرثه أبا عن جد بصدق شرعي بسند قوي، فهو بخيل وأبوه بخيل وجده بخيل، فتجده يعني مرتب فيه البخل يجري في دمه، فيقول سبحانه وتعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وتجد بعض الناس يلقي محاضرات في البخل، يوصي جيرانه وجماعته عليك بحفظ المال، لا تضيق هؤلاء، اتق الله في مالك، لا ينفعك إلا درهمك الأبيض ليومك الأسود. ووضع حديث في هذا، وسوف أقص عليكم بعض قصص البخلاء، وقد ألف فيهم بعض الفضلاء كالجاحظ والخطيب البغدادي كتابين بعنوان الأول البخلاء والثاني البخلاء. فأما الخطيب البغدادي فأتى بآيات وحديث وقصص، وأما الجاحظ فجرده قصصا أدبية. وكلا الكتابين فيهما مسرح للنظر وللفكر، لا بأس بإيراد بعض الشيء. قال سبحانه وتعالى فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. يقول الذي يبخل يبخل على نفسه ما يبخل على الله. يقول سبحانه وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فالبخل مقيت. قال بعض أهل الأدب كان أعظم عند العرب البخل. سأل عليه الصلاة والسلام بني سلمة وهم يسكنون في قباء، قال من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه. قال أوضح وهداء أدوأ من البخل، بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن جموح، أما هذا فليس بسيد. فخلعوه من تلك الليلة وظل عليه الجعد عمرو بن جموح لأنه يعني يستحق السيادة، أما البخيل ما يستحق. وعند الترمذي بسند فيه كلام، والكريم أو السخي قريب من الله قريب من عباده، والبخيل بعيد من الله بعيد من عباده بعيد من الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد أسهب الجاحظ وكان يقهقه عاليا وحده ضاحكا وهو يكتب عن البخلاء وعن قصصهم، ثم أتى الخطيب البغدادي المحدث الشهير فكتب عنهم كتابا، فذكر البخلاء من طبقات الناس، من بخل بخبزه، من بخل بطعامه، من بخل بوقته، لأن البخل أنواع، ومنهم من بخل يبخل بالعلم حتى تجد من أبخل الناس بالعلم، ومنهم من يبخل بجاهه، ومنهم من يبخل بوقته، ومنهم من يبخل بواسطته وشفاعته. والجود منحة ربانية منحها الله من يشاء. وفد قيس الرقيات بن قيس الرقيات الشاعر على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فوقف عليه ابن الزبير أمير المؤمنين 6 سنوات، فقال أتيتك من بلد بعيد نائم، نقبت ناقتي وكلمت عايا وضمر جسمي، أريد عطية منك. قال أما أن ناقتك نقبت يعني أنها تحفت صاب حفر، فخذ لها جلد وحذها به حذاء كانوا يفعلون، وأما أنت أعطيك تمرا تأكله الآن. قال لعن الله ناقة حملتني إليك. قال إن وصاحبها، وهذا شاهد في النحو ذكره ابن هشام في كتاب سدور الذهب، معناه نعم وصاحبها. فذهب هذا وكان شاعرا قال أرى الحاجات عند أبي صبيب نكدنا ولا أمية في البلاد، من الأعياط أو من آل حرب أقر كغرة الفرس الجوادي. يقول يا أبا صبيب نكدنا عندك الحاجات إن أبي أمية لأنهم ينافسونه. فذهب إلى عبد الملك فأعطاه 10 نوق وملأهن برا وزبيبا وتمرا. فالمقصود أن العبد إذا قصد فعليه أن يعطي، وأن يحمد الله أن جعلك مقصودا لا قاصدا، وأن جعلك يرتادك الناس لا يرتادون غيرك، أو لا تكون أنت مرتادا لهم. وهذا مما ذكر، أتى رجل إلى علي بن أبي طالب ذكره صاحب عيون الأخبار، فجلس أمام علي رضي الله عنه ثم كتب حاجته على التراب، بل قال له علي امسك ماء وجهك لا تسلمني بحاجتك اكتبها. فكتب على التراب يقول أريد حلة، يعني أريد ثوبا. فكساه علي حلة من أجمل الحلل، قالوا خلع حلته التي يصلي بها العيد والجمعة فأعطاه. قال الرجل كسوتني حلة تبلى محاسنها لأكسونك من حسن السنة حللا. يقول أنت كسوتني حلة واحدة لكن والله لأكسونك حللا من السنة تبقى إلى قيام إلى غياب الدهر. وهذا هو الأمر، فإن حسن السنة مطلوب في الإسلام، واجعل لي لسان صدقا في الآخرين يكتب الإنسان بالمعروف وبالكرم. والبخلاء قصصهم عجيبة وغريبة، منهم أبو الأسود الدؤلي النحوي، هذا كان بخيلا بالطعام، يرفع عنه القلم إذا رأى ضيفا، وإذا قدمت مائدته امرأة رفع عنه القلم، قالوا فإذا رأى ضيفا احمر وجهه واختلفت عيناه وأصبح يضرب صوتا من بعيد خطر من معلق كراه. فكان إذا قدمت امرأة طعاما له قال أغلق الباب، فقدمت عشاه ونسيت الباب، هذا من الشيطان يلبس على العبد. فاقتحم ضيف فقير مسكين دخل عليه وجلس معه على المائدة، فجلس يأكل وغضب أبو الأسود الجعلي وقام قيامته. فلما تعشى الضيف قام أبو الأسود إلى حبر من سلك فشد الضيف شكل يده برجله ويده اليمنى برجله اليسرى وقال والله لا أتركك في الليل تؤذي المسلمين، يعني يعتبر أن العشاء هذا إيذاء المسلمين. فحبسه حتى صلاة الفجر. ذكره أهل العلم في من ذكره، ومنهم أحد رجل من أعيان المدينة كان يقول كان سخيا بالطعام سخيا بالمال سخيا بالطعام، وإذا أكلت عنده تغديت أو تعشيت استحل دمك. يقول أهل العلم كان يستحل دم من يتعشى عنده، وكان واليا على المدينة. ذكره الخطيب البغدادي وذكره الجاحظ وأهل الأدب. فدخل عليه ستة ومعهم أشعب الطماع، أشعب الذي يتبع الأعراس والولائم والحفلات يأكل دائما، ويأكل أشعب هذا يأكل أكل أربعة. فدخل مع الستة فقال الستة بعضهم لبعض انتبهوا لوالي المدينة لا تأكلون عنده شيئا، يريد غرضنا، يعني هو والي المدينة يريدون أمرا يسهله، ولكن انتبهوا لا تأكلوا عنده، فوالله إن أكلتم لا يلبي طلبكم ويستحل جماعكم. فجلسوا وكان غداء الوالي لا زال على النار، كان جديا يطبخ جفر يحلد له. فجلس قال تغديت يريد استأمن، قالوا الحمد لله والله ما نريد شيء. قال ما ورى الله مذهب، كفى بالله حسيب، من أقسم على الله بررناه، الحمد لله لو أنكم تركتم القسم تغديتم. قال لا والله تغدينا. قال الحمد لله. فلما أتى بغدا قال تفضل يا أشعب، كان يظن يقول لا والله تغديت. قال نعم. فقام فأخذ جنب اليد فمسح، فجنبه الآخر فمسح، ثم أقبل على رأسه فشضرمه رأسه بجد. فغضب هذا الوالي وحتى أصبح يخالط في عقله. فلما انتهى قال قبل أن تذهب يا أشعب، صف الحيلة، ما يريد أن يوقع، عندنا أناس في سجن المدينة نريد أن تدخل معهم في رمضان تعلمهم القرآن لأنك تحفظ كتاب الله، والله إنك تدخل في رمضان تصلي بهم كل رمضان. قال لا، يقول أشعب أنا أعاهدك بالله عز وجل لا أكل لك طعاما بعد اليوم. هذا مما ذكروه في هذا الباب. فأطلق قوله صلى الله عليه وسلم ومنعا وهو البخل، ألا يبخل الإنسان بجاهه ولا بوقته ولا بعلمه. من أقسام البخل وهو قسم عظيم خطير البخل بالعلم والفائدة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني يبخل بالدعوة، يبخل بالموعظة، يبخل بالتوجيه والتربية، وهو عالم ومتعلم وعنده خير فهو من صف البخلاء عند الله. لأن بني إسرائيل يقول فيهم سبحانه وتعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون، اسم العلم هذا بخل العلم، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. فأبخل الناس بالفائدة اليهود ومن سار على منوالهم من هذه الأمة. قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يتعوذ بالله من البخل والجبن، وقسم في يوم واحد 7,000 ناقة و24,000 رأس من الغنم. ثم لحقه أعراب الناس يطاردون يريدون ماله، فنشب كساءه بشجرة. قال صلى الله عليه وسلم خلوا كسائي أيها الناس، فوالذي نفسي بيده لو كان لي عدد عراه سهامة غنما وإبلا لأنفقتها، ثم لا تجدونني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، عليه الصلاة والسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم منعا وحاف، وهو ذم السؤال، حاف الذي يسأل الناس تكثرا بلا حاجة، فقد ذمه صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى لا يسألون الناس إلحافا، وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح لأن يأخذ أحدكم حباله فيذهب إلى الجبال فيحتطب ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعه. لا يجوز لك أن تسأل تكثرا، عندك ما يغنيك حرام. ولذلك أحذر الذين اتخذوا الشحاثة والمسألة طريقا في جمع الأموال، بل كشف عن بعضهم فإذا هو يمتلك 500,000، وبعضهم بلغ الملايين المملينة في البنوك رصيد، وهو يتخذ من الشحاثة طريقا ومهنة، سوف يأتي هذا يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، عظام فقط. من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو يستكثر، يسأل جمر. ولا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي وجهه خدوس ليس فيه مزعة لحم يوم القيامة، يأتي ووجهه مقطع لأنه مستحي من الله ثم مستحي من خلقه. ولا تجوز المسألة للقوي الذي يكتب ويستطيع أن يزاول العمل، ولا تجوز أيضا لمن عنده غنى ومن عنده كسب، لا تجوز. ولذلك يفاجئ الإنسان في بعض الناس الأقوياء الفتيان الشباب يقفون أمام الناس ويسأل أحدهم يا خيبته، شاب قوي يستطيع أن يعمل، يستطيع أن يقدح وأن يشتغل وأن ينتج، لا يسأل الناس، ولا يعطى مثل هذا لأنه قوي يستطيع أن يفتح. كان رجلا أو كان رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الناس، فدعاه صلى الله عليه وسلم فأعطاه درهمين ثم قال اشتري بهذا قدوما أو فأسا وخذ بهذا طعاما إلى أهلك. يعلم صلى الله عليه وسلم طريقة الإنتاج، طريقة العمل، يفتح له ورشة، يفتح له مكانا، يفتح له طريقا للعمل والكسب وطلب الرزق الحلال. فذهب فاشترى طعاما لأهله ثم أتى بفأس فأتى به في خشبة فركبه له صلى الله عليه وسلم ليكون مباركا، وقال اذهب بارك الله لك لا أراك شهرا فيما يروح عنه، اذهب احتطب وبع. فكان يذهب في النهار فيقتطع من الشجر ويبيع في أسواق المدينة حتى أصبح غنيا. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه أصبح غنيا وأطعم أهله وكسى أهله وتصدق. قال صلى الله عليه وسلم لن يذهب أحدكم فيأخذ حباله فيحتضر فيبيع، خير له من أن يسأل الناس أعطوه ومنحوه. فالتحذير من هذا لأن بعض الناس يدمن على هذا فيصبح وجهه صفيقا لا حياء فيه ويطلب بغير يعني بغير غرض، حتى إن بعضهم قد يطلب لبعض الديون البسيطة التي على الناس أكثر منها، يعني يفاجئ أخ يطلب ويقول عليه مبلغ كذا وكذا ولو مات عليه الصلاة والسلام وجرعه مرهونة في 30 صاع من شعير، ولو من كلمة من الدين من الناس، ولو مات الخلفاء الراشدون وهم مديون والعلماء والأخيار والأبرار. فقضية أن يجعل الإنسان وجهه صفيقا وهو شاب قوي قادر ليس صحيح. أيضا الإسلام يعالج مبدأ العطالة والبطالة ونحن نعيشها في بعض الصور، أن تجد الشاب كسلان ما يشتغل، طرق العمل مفتوحة لكن هو لكسله يقف دائما حائرا نائما في بيته ويتسلف ويقترب من الناس، فلا ينفع أهله ولا ينفع نفسه ولا ينفع أمته. فمثل هذا يحذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود. فاليد العليا هي اليد المعطية واليد السفلى الآخذة، لأن يد الآخذ دائما سفلى، الذي يأخذ دائما ويطلب ويمد يده سفلى. وقد بايع صلى الله عليه وسلم جماعة من صحابته 6 أو 7 على أن لا يسألوا الناس شيئا، منهم أبو بكر الصديق ومالك بن عوف، فكان يسقط صوت أحدهم في الأرض فلا يقول للرجل ناولني فينزل بنفسه يناوله، لا يسأل أحدا شيئا. فبايعهم صلى الله عليه وسلم تكريما لهم على أن لا يسأل أحدهم الناس شيئا. فمن كرامتك على الله عز وجل أن يغنيك عمن أغناك الله عنه، ولذلك من الدعاء الطيب اللهم اغننا عمن أغنيته عنا، فلا يكون لك حاجة إلى أحد، إنما حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، إلا في ضرورات لا بد منها كالديات أو بعض الورطات أو الحوادث التي لا يستطيع الإنسان، فهذا لها باب آخر. يقول المقنع الكندي يمدح نفسه يقول في قوم لهم جل مال، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى وإن قل مالي لم أكلفهم ردة. يقول أنا إذا كثر مالي أنفقت على قومي وإذا قل ما كلفتهم ردة. حاتم الطائي إنما بلغ بهذا الذكر العظيم في الناس أنه كان إذا وضع الطعام بين يديه يقول لامرأتي التمسي من يأكل معي فإني لا أصل، فيبقى الطعام موضعا حتى تأتي امرأته بضيف أو أبنائه، حتى يقول في قصيدة له إذا ما وضعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي، فإني لست آكله وحدي. وقال عروة ابن الورد في قصيدة له أتهزأ مني، يقول لزميله أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد، وزع جسمي في جسوم كثيرة ويحتو قراح الماء والماء بارد، فأنت امرؤ عافي إناءك فإني امرؤ عافي إنائي شركتي وأنت امرؤ عافي إنائك واحد، في أبيات جميلة لا تسأل المقام لذكرها. وقوله عليه الصلاة والسلام وكره لكم قيل وقال، من معاني عند أهل العلم قيل وقال، قالوا نقل الكلام، نقل الكلام على وجه الأذية، أن ينقل الإنسان الإفساد بين المتحابين وإثار الفتنة بين الناس أن ينقل الكلام، فإن هذا مذموم. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يدخل الجنة قسام، وهو الذي ينقل الكلام، وقال نمام، قيل وقال، وقيل هو الفارغ بلا عمل والذي يجلس في مجالس الناس ويقول قالوا وسمعت وقالوا وقلنا ويقولون. فهذه هي مطية الرجل، بئس مطية الرجل زعمه، وهي مطية كل رجل مخذول مرذول ليس له ثبات في الإيمان. وقيل عدم التثبت، قيل وقال، قيل عدم التثبت. قال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعدم التثبت من الأخبار ونقل الشائعات هذا أمر مردود محرم على المسلم، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهو عدم التثبت من النقل، ولذلك تجد أحد مصدق الشائعة وينقلها وهي الكذبة يطير بها في الآفاق، وهؤلاء مغضوب عليهم عند الله عز وجل، وهم الذين يأخذون الكلام بغير مصدر وبغير تثبت ولا يسندون أخبارهم ولا يتثبتون، فيقولون هم مصدر الإشاعات وتربيتها في الناس ونشرها. وقيل الردود والجدل، وهم الذين يستغلون في حياة بالرد والجدل: وما أعرض قوم عن كتاب الله إلا أوتوا الجدل وأورثوا الجدل. فإذا رأيت الإنسان ترك العلم الشرعي وبحث المسائل والتحقيق ابتلاه الله بالجدل فيعيش مخالفا دائما. وسوف يأتي كلام عن المعضلات. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا تركت ما لا يعنيك كفاك الله عز وجل عما يعنيك، وساعدك في أمورك وأيدك وسددك. أما إذا تشاغلت بشيء لا يعنيك ابتلاك الله عز وجل فما قمت بما يعنيك. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ في الترمذي وأحمد: كف عليك هذا. قال: وإنا لمؤاخذون يا رسول الله بما نقول. قال: شكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويروى: من صمت نجا، ولا ينجي العبد إلا إذا مسك لسانه. عن فضول القول، عن الغيبة، عن النميمة، عن الزور، عن نقل الشائعات، عن الافتراء، عن التعرض للمسلمين. قال عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر وقد قال له: يا رسول الله من نجاه؟ قال: كف عليك لسانك وليفعك بيت قبش على خطيئتك. رواه الترمذي وهو حديث حسن. فكف لسانك عن احبسه. قال ابن مسعود: والله ما شيء أحق بطول حبس من لسان. وكان أبو بكر يبكي ويمسك لسانه ويقول: هذا أوردني الموارث. وكان ابن عباس يقف على الصفا ويأخذ لسانه ويقول: يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم، وما أهلكنا إلا ألسنتنا. فنسأل الله عز وجل أن يسدد منا القول والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الفتن والزلل والخطل. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن آداب المسلم في الله عن القيل والقال أن لا يأتي بالغرائب، أن يتقي الله لا يأتي بالغرائب. الدين هو المشهور الذي تقبله العقول وتسلم له الأذهان ولا تنكره العقول ولا القلوب. فإذا رأيت الإنسان يريد الغرائب والعجائب والتهاويل في كلامه فاعرف أنه يريد شيء. ولذلك سماء الأمة هؤلاء وضعون كذابون قصاصون خرافيون الذي يأتي بالغرائب، مثل صاحب كتاب بدائع الزهور في وقائع الزهور، فإنه أتى بغرائب من ضمنها يقول: ملك من الملائكة في بحر من البحور إذا جاء أخذ سمكة ورفعها إلى الشمس فأقربها من الشمس وشواها وأكلها. هذا ما تقبل العقول ولم يأتي بها وحي. قال: وتحت الأرض السابعة نخلة ثمرها في السماء رطب من جر. هذا كذب. ثم يأتونك بأوصاف ما أنزل الله بها من سلطان، لأن الدين تكبر العقول، الدين خفيل. ولذلك انظر كيف ينتشر الآن. الآن يذهب إلى الجمهوريات، جمهوريات الاتحاد السوفيتي، ينتشر الآن عبر المحيط، ذهب إلى أوروبا، سافر، أصبح في أستراليا، يبلغ مبلغ الليل والنهار، يعني العقول تقبله، دين أصيل، يعني يخاطب الفطر، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما في خرافة، ما في سلف، ما في تلبيس ولا تدليس ولا مجاجاة، حق، وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، صدق، وضوح، مثل الفجر. ولذلك ألف ابن تيمية كتاب درس عرض العقل والنقل، ويوثر عنه أنه قال على منبر في دمشق، على منبر مسجد بني أمية: أتحدى العالم أن يوجد في الشريعة نص يعارض العقل أو يعارضه العقل. وألف كتابه العظيم هذا الذي قال عنه ابن القيم: ما ترك العالم مثله. فالدين تكبر العقول، أما إذا رأيت الخرافات والخزعبلات والغرائب فاتهم صاحبها. قال عليه الصلاة والسلام: وكثرة السؤال، السؤال إثمان. فذم عليه الصلاة والسلام نوعا هو المذموم، أما السؤال الممدوح فهو سؤالك العلم والعلماء وطلبة العلم والدعاء، حتى يقال سل عن دينك حتى يقول الناس إنك مجنون. قيل لابن عباس بما كيف أوتيت هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وبقلب عقول. فأنت أنا أوصيك أن تسأل كثيرا وأن تكون ملحاحا في الأسئلة العلمية التي تنفعك في فقه الدين وفي تحقيق المسائل وفي اكتشاف الشريعة، هذا يقربك من الله سبحانه وتعالى. واسأل الفقيه تكن فقيها مثله، من يجري في علم فقيه يمهري. فلابد أن تسألوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالواجب على المسلم أن يسأل ولا يقول أكثر ثلاثين، لا اسأل كثيرا كثيرا، لكن تجنب أمرين: لا تسأل المعضلات الغاز، لا تسأل حتى تعجز العالم أو الداعي أو طالب العلم، لأن بعضهم يريد يعجز أو يضحك الناس على العالم أنه ما عرف، وبعضهم يسأل الغاز لا فائدة فيها، الغاز لا مصلحة منها، ما هي كلمة إذا حذفنا حرفها الوسط خرج لنا اسم سيارة، ما هي اللفظة إذا أتينا بالحرف الأول والحرف الثاني، هذا ضياع للأوقات. نحن أمة عاملة، أمة متفقهة، أمة شاهدة، أمة وسط تعيش علما في علم الحياة. هذا لو أدركهم عمر بن الخطاب قطعهم بالدرة. أما تأتينا بحروف وزعبلات وألغاز، وقتنا أضيق من الألغاز. أيضا مثال عما لم يقع، فإن بعض الناس يسأل عن أمور ما وقعت، يقول مثلا من وقف في عرفة على سماء عرفة ما وقف في الأرض، ما حكم حدث، ما الحدث هذا؟ وأحدهم يقول لو قال لامرأة إذا طرتي فأنت طالق، فطارت المرأة فوقعت، هل طلقت؟ لا، هذا الأسئلة لا توقعها ولا تأتي بها، اسأل عن شيء وقع أو مثله يقع في الناس على قياده. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال فهو يلحق بالأول، إما أن السؤالات العلمية كقول مالك هي السؤالات عن المعضلات، أن تسأل العالم عن المعضلات، كمن يسأل عن مسألة فرضية ما وقعت إنما قصده أن يثبت العالم وأن يفتح أمام الناس، أو يسأل عن أشياء قرأها هو وفهمها ويريد أن يكتشف قوة هذا فيريد أن يحرجها أمام الناس، فهذا لا يبارك الله في علمه ويطفئ نوره، لأنه أراد إحراج الناس صراحة وما أراد خيرا بالأمة. أو يسأل عن أمور ما وقعت كما قلت، أو أنه يلحق بكثرة السؤال الذين يسألون تكثرا في الأموال فوق الحاجة. أما الحاجة الملحة فيجوز الإنسان أن يسأل بالطرق المشروعة، أما أكثر فالمحرم. ثم قال: وإضاعة المال، فكره الله سبحانه وتعالى لنا إضاعة المال وهو صرفه على وجه الإسراف والتبذير. قال سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال جل قدرته: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فإن العبد عليه في الوسط في الإنفاق في أمور الخير كما أخبرنا بذلك سبحانه وتعالى، فلا يكون مبذرا بذخا ولا يكون مقترا بخيلا، إنما الوسط. ومنها أن العبد لا ينفق في الطيبات إسرافا. قال سبحانه وتعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ورأيتم في سيرة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه اشترى لحما من السوق، لحما لأهله في الأسبوع مرة، فما بالك بالأسر التي تعيش في كل يوم على لحم. غالب الأسر تعيش اليوم كل يوم على لحم، وبعض العالم لا يجدون اللحم للسنة مرة. عمر كان يعيش تقشفا، خليفة يحكم 22 دولة من طنجة إلى السن، ومع ذلك يأخذ الشعير يبتله في الجيش ويأكله ويقرقر بطنه، بطنه يشكو عليه يجوع يخور بطنه يبكي. قال: كركر ولا تكركر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين، إذا شبع أطفال المسلمين تشبع بعدين. هذا عمر. فخرج إلى السوق عمر فلقيه جابر، وجابر اشترى لحما فخاف من عمر، شوف الرعية اشتروا من أموالهم، فجعل اللحم تحت إبطه. قال عمر: ما هذا؟ وكان عمر رضي الله عنه بازا صارحا ذكيا زاهيا كما قال ابن عباس. قال: ما هذا؟ قال: لحم اشتهيت فاشتريته. قال: أكلما اشتهيت اشتريت؟ والذي نفسي بيده إني لأعلمكم بأحسن الأكل وأطيب الطعام، ولكني أخشى أن أقدم على الله يوم القيامة فيقال لي: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها. هذا شيء. وقال بعضهم هو صرفها في المعاصي. قال سبحانه وتعالى أو في محاربة الحق عمن يصرفها في المعاصي، مثلا من يفتح مكان لتسجيلات الغناء فيستأجر عاملا ويصرف الألوف المؤلفة ومئات الألوف في إغواء الأمة وأجيال الأمة، ويصرف الغناء بأشرطة ويدخلها البيوت على الناس، أو محل الفيديو المهجر، أو مروج الفاحشة، أو المجلة الخليعة، أو غير ذلك. قال عنه سبحانه وتعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هم ينفقونها صراحة لكن سوف تكون عليهم حسرة، سوف يذوقون قصر لأنهم حاربوا الله بهذا المال. أيضا من يصرفها في المعاصي كمن يسافر ليعصي الله عز وجل بأمن أموال، ولا يتصدق ولا ينفق ولا يبني المساجد ولا يساهم في الخير، فهؤلاء يلحق بهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ومنها من وجوه الإسراف كثرة البناء. قال خبيب بن الأرت يؤجر العبد إلا ما وضع في هذا التراب حين في البناء الزائد على الحاجة، فإن بعض الناس هوايته البناء دائما حتى تجد رجله في القبر بلغ 70 و80 وهو يلاحق المؤسسات والعمال والإسمنت والحديد والماء وهو مبهدل الليل والنهار. كم تعيش يا عامرا لخراب الدار مجتهدا؟ بالله لخراب الدار عمرانه دار أذن الله أن تخرب من السماء من فوق العرش، أذن أن تخرب، كتب الله الأغلبن، كتب عليها الفناء، كتب الموت على الكل فكم هل من جيش وأثنى من دول، حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل، كتب عليها الفناء الخراب. وتجد الإنسان في 70 الاستغفار، 70 التوبة، 70 البكاء، 70 لبس الكفن. قال سفيان الثوري من بلغ 60 فليلبس كفن فقد أعذر الله إليه. قال الله في نافسة لهؤلاء أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يا عامرا لخراب الدار، يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله لخراب الدار عمرانه، ويا حريصا على الأموال تجمعها أكثر فإن سرور المال أحزانه. وقد نظم الشعراء في ذلك أبيات جليلة وقصائد لولا الإطالة لذكرتها ولا أسكبت في ذكرها، ولكن على كل حال هذا تحذير من إضاعة المال في البناء وكثرة العمار في غير مصلحة، إلا لمصلحة شرعية أو مقاصد من تنمية المال ليساهم به في وجوه الخير. ينسب إلى إبراهيم السوري أنه قال لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت بانيها، دارك التي تسكن وتنزل غدا هي التي بنيت الآن، فإن بناها بخير خاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الموت نبنيها. هذا سبحان الواحد الأحد، يموت أحدهم ولا يأخذ إلا الكفن، ويترك عشرات القصور وعشرات الفلل وعشرات البساتين. يقول سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال الإنجيلي وما يجديك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، وما يجديك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت، وتشفق للمسر على الخطايا وترحمه ونفسك ما رحمت. يعني بعض الناس يشفق لبعض الناس وهو ما يشفق على نفسه حقيقة. وقال ابن عباس وهذا الحديث في الترمذي مرفوعا عند بعض أهل العلم كل واشرب وتصدق من غير سرف ولا مخيلة، كل واشرب وتصدق. وهذا لا يعني أن نحرم على الناس الطيبات، فإن الله يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ففي حدود الاقتصاد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، مأذون للعبد أن يشرب وأن يسكن وأن يأكل في حدود التعقل والاقتصاد بلا كبر ولا رياء ولا مخيلة، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ثم هناك مسألة وهي أنه لا بأس في جمع المال ولا بأس في تحصيله من الوجوه الشرعية لتكف به وجهك وتحفظ به ماء وجهك ولا تترك أسرتك عادة يتكففون الناس. وفي الأثر ما عال من اقتصد، وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح لسعد إنك إن تترك ذريتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس يسألون الناس. قال الشاعر: قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد. فإن العبد فرق بين الإسراف وفرق بين البخل، هناك منزلة أمرنا الله بها سبحانه وتعالى. هذا حديث عليه الصلاة والسلام، كما سمعتم إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهاب وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هنا لك أن تقرأه على السكون والوقف: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهاب وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث، وأنا أرى أنه يحفظ لمن أراد أن يتكلم به للناس أو يخطب، لأنه عناصر ولأن في لفظه عليه الصلاة والسلام بركة. وسبحان الله، لا يأتي العبد إلى الفاضي عليه الصلاة والسلام ليشرح على الناس إلا فتح له بإذن الله وسهل أمره وسجد. فما بقي من وقت سوف أعالج به قضايا إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد. أسأله بأسماء الحسنى أن يصلحنا ظاهرا وباطنا، وأن يرعانا وأن يحفظنا وإياكم، وأن يغفر ذنوبنا وخطايانا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بعض القضايا يعيشها الشباب، يعرف ذلك من يخالط الشباب ويجلس معهم ويسمع يقرأ رسائلهم ويسمع أخبارهم ويستمع لهم. منها الاختلاف في مناهج الدعوة أو في أساليب الدعوة، وكل مجتهد، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فلا تفريق على من خالف الأسلوب إذا كان أسلوبه شرعيا، فإن بعض الناس يرى في أسلوب الدعوة أن الموعظة هي الكفيلة لإصلاح الناس، وبعضهم يرى أن دعوة الناس فردا فردا هو الأصلح، وبعضهم يرى أن تأليف الكتب هو أمكن وأمتن، وبعضهم يرى أن الفتيا باب عظيم في نفع الناس. فيؤجر صاحب الفتوى وصاحب الموعظة والخطيب والداعي والذي يربي الناس، كل على أجر، وقد علم كل أناس مشربهم. فلا داعي التحقير من جهود الناس، لأن بعض الناس حتى ولو كان داعية إذا سلك طريقا أو أسلوبا وأعجبه هو أخذ ينكر الأسلوب الآخر وأخذ يعترض على الأسلوب الآخر، وهذا لا يحق له. لا، الله هيئ ذاته لذاك الأسلوب، لا يستطيع إلا أن يكون خطيبا، وأنت ما تستطيع إلا أن تكون مفتي، فاعذره يا أخي وتعاون معه واستر له سعيه، وادعو الله أن يسدده وأن يسهل أمره، لأن الأمة لابد أن تتكافل. الأمة كلها ما يستطيع الأفراد أن يقوموا بالدعوة، فلا يستطيع الفرد في وقت واحد أن يكون أديبا وخطيبا وكاتبا ومفتيا وواعظا ومربيا، ما يستطيع. ولذلك وزع الله عز وجل على الناس المهمات ليقوموا بها جميعا. يقول الأخ: يوجد فجوة بين العلماء وطلبة العلم، هذه بدأت تتلاشى بإذن الله، والآن هناك اتصال بين طلبة العلم والعلماء، وإني من هذا المكان أشرف لأن أوجه الجيل إلى عالم الأمة سماحة الشيخ الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز، في أن يسمعوا كلامه وخطبه ومواعظه وكتبه، فإنه العالم الرباني، ولا أعلم عالما الآن في العالم الإسلامي، وهم كثير الأخيار، لكن بلغ هذه المنزلة إلا هو. أسأل الله أن يبارك في عمره، وسوف إن شاء الله يكون، وقد سبق قبل سنة أو سنة ونصف محاضرة لي بعنوان الممتاز في مناقب الشيخ بن باز، ولعلي بعد فترة أجمع معلومات جديدة عن سماحة الشيخ ممن يقرب منه من محبيه ومن طلابه وأبنائه بعنوان الداعية في الإنسان، إن شاء الله يكون فيها الجديد في الطرح. فلان الحمد لله الدعاء قريبون من الشيخ لسماع مواعظه نصائحه توجيهاته تربيته، وأمثاله من العلماء الأفاضل كفضيلة الشيخ محمد الصالح بن عثيمين، فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ صالح الحيدان، والشيخ عبد الله بن غديان، وبقية العلماء، والشيخ الجليل عبد الله بن زكريم، والشيخ الجليل عبد الله بن قعود، والشيخ عبد الرحمن البراك. هؤلاء علماء أهل السنة والجماعة في هذا العصر، ومعهم علماء كثير في العالم الإسلامي ليس حجرا عليهم العلم، لكن الذي يعني نقترب منهم كثيرا ونجالسهم ونتصل بهم هؤلاء الذين سميت في هذه الجلسة وغيرهم كثير. بعد الأذان وكمل
يقول السائل: حضر معنا هذه الليلة شباب عائدون تائبون لله ولأول مرة يحضرون هذه الدروس، فأرجوك أن توجه لهم نصيحة ثمينة وغالية، وأرجوك أن تدعو الله لهم حفظكم الله ورعاكم. بالإخوة العائدين إلى الله سبحانه وتعالى والذين حضروا هذا الدرس وكتب من أجل هذا السؤال ونشره بهم هذه الليلة، فما نحن إلا إخوة وليس فينا معصوم، كلنا خطاء وخير الخطائين التوابون، فتبنا إلى الواحد الأحد وعدنا إليه، ونسأل الله أن يغفر لنا ولهم وأن يتقبلنا فيمن تقبل، فهنيئا لهم عودتهم إلى الله عز وجل، وأرفع لهم آية من كتاب الله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول: ما هو كتاب هذا الأسبوع؟ كتاب هذا الأسبوع بعنوان 30 علامة للمنافقين، هو موجود أكثر ما هو متوفر في مثل الرياض وجدة، لكن المهم يعني هو كتيب يقع في 60 أو في 65 ورقة بعنوان 30 علامة للمنافقين. هنا يقول: أرجو أن توضح الإقليمية عند بعض طلبة العلم، يعني الإقليمية أن الإنسان يعيش محصورا في منطقة أو في مكان وفي زمان خاص، فلا يتسع نظره للمسلمين عامة في بلاد الإسلام ولا يعيش قضايا المسلمين. وقد وردت أسئلة هذه الليلة أخبار البوسنة والهرسك، وسبق الحديث عنه في خطبة بعنوان وإسلامات، وسمع طرف من ذلك، وأنتم تسمعون أخبار العالم كيف ارتج العالم لهذه الجمهورية المسلمة، لأنها هي الوحيدة في أوروبا فيما أعلم مسلمة، ولذلك تكالب عليها الكروات من الصليبيين المسيحيين والصرب، كانوا يقتلون سبحان الله كروات والصرب، فلما كانت تكالب ضد المسلمين اجتمعوا ضد المسلمين، فالشكوى إلى الله. آخر ما سمعت أخبار كما سمعت من البارحة أنه رحل 5000 طفل في شاحنة كبيرة فاعترضها الصرب، وفي الأخير أطلقت بعد أن كاد الأطفال هؤلاء يشرفون على الموت إن كان معهم الحليب وكذا، فهي أزمة ليس لها من دون الله كأش سبحانه، فنسأل الله أن يفرج الكربات عن المسلمين. يسكو الشباب يقول نسكو من قلة الاطلاع عندنا، هم بأنفسهم تسببوا في قلة الاطلاع، وهذا كأنه داء عصري في العرب، حتى نقل عن بعض الناس أنه قال العرب أمة لا تقرأ إلا القليل، فأنا أوصيهم بأن أحسن ما يمكن أن يقدموا أنفسهم ويثقفوا أنفسهم أن يقرأوا باستمرار، أن يقرأوا قراءة كثيفة وغزيرة ومتأنية وعميقة، خاصة العطلة الصيفية وقد أقبلت، أرى أن لا يقل طالب العلم في اليوم والليل عن 8 ساعات قراءة، 8 ساعات قراءة يقرأ في كل ما لذ وطاب من الشريعة المحمدية وكتب أهل العلم وما ينفعه في الدنيا والآخرة. انتشار الغيبة والنميمة بين الناس هذا يحتاج إلى محاضرة على الله عز وجل أن يسمح بها، وقد ذكر بعض هذا في كتاب 30 علامة للمنافقين. هنا يقول: السلبية في حياة كثير من الأساتذة والمشايخ وعدم التأثير. نعم، يسمى الانطوائية، يعني أن الإنسان ينطوي على نفسه لا يؤثر ولا يتكلم ولا يدعو ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ويعيش لذاته، يعني مهموم بعندياته وبخصوصياته في اليوم والليلة ليس له تأثير، وهذا أمر واقع، فإن المنتجمين كثير والدعاء كثير وطلبة العلم كثير والمثقفون كثير، لكن أين تأثيرهم؟ أين مددهم؟ أين يعني مزاولتهم للدعوة؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، بلغوا عني والغاية. الجدل العقيم الذي يسمى البيزنطي الذي لا يترتب عليه فائدة، وهذه قضية، فإنهم يتجادلون بعضهم في أمور يعني أنهاها العلم التجريبي أو العلم الشرعي، فقول بعضهم هل الأرض كروية أو لا، كروية الشكل أو لا، فيقفون ليلة يختصمون في هذا المبدأ أو تدور أو لا تدور، وهذا لا ينفع، جدل عقيم، وهم مخطئون في مسائل الشرع والتفقه في الدين. الفظاظة والغلظة في الدعوة عند البعض، هذا ليس عند الكل، فالحمد لله الكثير نجد فيه من بساطة وبشاشة وحسن خلق وتواضع للناس من الدعاء، لكن البعض يوجد فيه فظاظة وغلظة في التعامل، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، فتجد بعضهم ما عنده إلا يصدر أوامر على الناس هذا حلال وهذا حرام، اجتنبوا هذا، هذا النار، الغضب، اللعنة، فيهم في الناس من رحمة الله التي وسعت كل شيء، فعلم كل لينا بالاسلوب فبما رحمة من الله لنت له. هنا يقول بعض الشباب ينتشر فيهم عقوق الوالدين، وهذا صحيح، لأنه قد شكى كثير من الآباء والأمهات من عقوق أبنائهم. ما أدري ما معنى الصلاة عند هؤلاء، ما معنى قراءة القرآن، ما معنى الدعوة. إذا كان الإنسان عاقلا لوالديه كيف تفرح أموره وكيف تستقيم؟ بل تجد بعضهم ضارا بزملائه ويقدم حق زملائه وأصدقائه على حق والديه، ويخرج معهم ويستضيفهم ويضحك ويمزح، فإذا دخل على والديه قطب جبينه وغضب وأذبد وأرعد وتهدد. بالمناسبة تذكرت قصيدة لعربي قال الزمخشري أنه وقيت على الرسول عليه الصلاة والسلام، رجل ربى ابنه ولما كبر ابنه واشتد عوده وطلب جذعه أتى الابن إلى الأب فنوى يده وبكته، فأتى الوالد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبكى عنده وقال ابني يا رسول الله تغمض حقي ولوى يدي وأغلظ لي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هل قلت فيه شعرا؟ قال نعم. قال ماذا قلت؟ قال قلت فيه غنوتك مولودا وعنتك يافعا فعل بما أجري عليك وتنهل، إلى ليلة ضافتك بالسقم لم أبت بسقمك إلا شافيا أثم الملو، كأني أنا الملزوق دونك بالنبي بدرت به دوني فعيناي تهمل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل، سألت جزاي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كمن زار المجاور يفعل. يقول الأخ نحن نحمد الله عز وجل على أننا نلتقي في كل سبت، وأصبح عندنا مساء السبت وجبة شهية معتادة، فإن ندعوك إلى كثرة التحضير والمراجعة، فقد لمسنا ذلك في سفينة النجاة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. يقصد الأخ في سفينة النجاة محاضرة سابقة، أنا أشعر بحب وفرح وسرور مساء السبت، والسبب أن ينظر إلى وجوهكم الغالية، فأسأل الله أن يسمم هذا الخير وأن يجعلها حلقة وصل للتفقه في الدين والذكر وحفوف الملائكة ورشيان السفينة ونزول الرحمة، وأن يرسلنا الله في من عنده. سأبشر وأمل ما يسركم، وإن الموضوع هذا كالفقوط الحمراء هذا بقيت أسبوع أنا أفكر في مداخل الحديث وما يحضر له من آيات ومن أحاديث، لأن الداعي عليه يحترم جمهوره، عليه يحترم من يحضر، لأن يعرف أن من يحضر منه أفضل من يتكلم، قد يكون أعلم وأفقه وأكبر، فما حضر إلا أنه يريد احتراما منك أن تحضر له. ولما أصبحت واعية يعني ارتفع منسوب الوعي والفهم عند الناس، أنا يعني مدين بهذا الحضور وأشعر بهيبة وبرهبة يوم وخجل يوم أجلس هنا. لذلك تجد أحيانا في الإلقاء اندفاع بحرج، لأن الإنسان يتصور ويجلس أمام المئات من الأساتذة ومشايخ الجامعات والقضاة وطلبة العلم والصالحين والأخيار ومن يقوم الليل ومن يقوم النوافل ومن يريد إعلاء هذا الدين ومن يفقه الأمة، يعني الخلاصة الخالصة، فيشعر أنه لابد أن يلقي كلاما مفيدا، أن يحترم عقولهم وأذهانهم لأنهم احترموا بالحضور. هذا يكون، وأنا مستعد الملاحظات أقبلها والمكاسفة من الإخوة. يقول ظاهرة الانتكاس عند بعض الشباب فإنهم يتوبون ثم يعودون، هذا لها أسباب قد بينت في شريط قديم قديم بعنوان أسباب الانتكاس، فعل الأخ يعود إن كان ممن يسمع أشرف يعود إلى أسباب الانتكاس. ما هو أسبابه؟ منها العواطف، أن يربى الناس على العواطف، ومنها الرفقة، رفقة السوء، ومنها قلة النوافل وقلة قراءة القرآن وقلة الدعاء، ومنها أن البيت يكون مهدم لا يربى على الطاعة ولا على السنة، إلى غير ذلك. يقول يوجد في بعض الشباب ظاهرة التعالم، صحيح ظاهرة التعالم يعني التبجح بالعلم، وللدكتور بكر أبو زيد الشيخ أسابه الله لازال حيا كتاب اسمه التعالم، أرشح قراءته للإخوة، التعالم يعني التبجح بالمعلومات، حتى أن بعضهم يحضر الدروس ولا الندوات ويقول ما فيها جديد، كل ما فيها عندي، مع العلم سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز يحضر ندوات الدعاء كل يوم خميس سريا وتسمعه يصور ويفر ويفرح، لأن هذا شيء عجيب أن تلقى عليك المعلومات وأن تسمعها وأن تعاد عليك وأن تكرر وأن تسمع فائدة وأن تحفظ تستكين ولو. أما التعالم والتبجع والفرح بما عندك، فلما جاءهم فرحوا بما عنده من العلم، فيفرح الإنسان هذا من الكبر. يكون الحزازات بين بعض الشباب بسبب الشعوبية والإقليمية والوطنية والقبلية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس فينا أسود ولا أحمر ولا أبيض، نحن أمة إياك نعبد وإياك نستعين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ليس عندنا تفاضل لا بنسب ولا بسبب ولا بلغة ولا بدم، أفضلنا أتقانا لله، أفضلنا وأكرمنا من حمل هذا الدين، أعظمنا عند الله من أحب الله وأحب رسوله وأجاهد من أجله وبذل النفس والنفيس والدمع والغالي والرخيص من أجل رفع لا إله إلا الله، أفضلنا من تولى الله وأحب الله وسجد لله، أفضلنا من أخلص قلبه للواحد الأحد، فليس فينا مفضل بنسبه ولا بسببه ولا بعندياته ولا بذاته، لا، الله عز وجل أدخل النار أبا جهل المخزومي السيد وأبا لهب وأبا طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، أدخلهم جنة أرضها السماوات والأرض. أيضا وطن المسلم كل أرض أشرقت عليها شمس الإسلام، أيضا وطن المسلم هذا الكون الفسيح كل أرض في الأرض أرضي وكل سماء في السماء أرضي، كما تلف القصيدة السابقة: أنا الحجاز أنا نجد أنا يمن أنا الجنوب بها دمعي وأشتاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا، بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، وفي ثرى مكة تاريخ ملحمة على رباها بنينا العالم الفاني، في طيبة المصطفى روحي وولهي، في روضة المصطفى عمري ورضواني، النيل معي ومن عمان تذكرتي، وفي الجزائر آمالي وسطواني، دمي تثبت في كابول منتخبا ودمعتي سفحت في سفح لبناني، فأينما ذكرت والله في بلد عدت ذات الحمى من قرب أوطاني. أمة واحدة قبلتها واحدة وربها واحد وكتابها واحد ورسولها واحد، فمن يسعى إلى تمزيق الشمل أو تمزيق الأمة فهو آثم عند الله. أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة، هذه هي التي يجب على العبد أن يرتفع فيها وأن يسمو وأن يحب في الله ويبغض في الله، وأن يكون عالميا ربانيا كونيا قدريا مع القدر، شرعيا يتبع الشرع. هذا مما يطلب في مثل هذا المقام الشريف، وقد أكد عليه كثيرا كثيرا في مثل محاضرة فن تأليف القلوب ومثل خطبة وألف بين قلوبهم، وقد وقعت شيء في تلك المحاضرة من كلام أهل العلم بعد الآيات والأحاديث وبمشاركة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، فمثل هذا يكفي في ذات المجال. يقول الأخ: نريد الحضور ولكن المكان لا يتسع لنا، إذا لم يتسع المكان فيتسع القلب والصدر، تعال واجلس على قلوبنا وعلى صدورنا، وهذا وارد، وأنت إذا حضرت أوجد الله لك مكانا مهيئا لك مكانا. وأنا كنت أود من الإخوة أنهم يتقاربون، لكن شكى بعضهم يقولنا إذا أقيمت الصلاة أصبح في الصف صفان، وإلا لو إذا بدأ الدرس أن يتقارب الصفوف بعضها في بعض حتى يكتب، يعني أرى بعض الفراغات تأخذ بعض الإخوة، وهذا ليس بحجة، يعني يتخلف الإنسان بحجة أنه ما وجد مكانا، لأن يعرف أن من يجلس في البرد أن الله يثيبه سبحانه وتعالى على جلوسه وعلى رباطه، الرباط. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فإنه يجر العبد على حضوره. أيضا هذا الوقت ترى مستهلك من المغرب العشاء، مستهلك عند الناس، حتى من يذاكر في الامتحانات ما يذاكر غالب الطلبة في مثل هذا الوقت، مستهلك ساعة ساعة ونص، ثم لا يصل حصل للزيارة ولا إلا لمثل حضور فائدة أو نفع أو حضور مجلس خير مثل هذا المجلس، ثم هو يوم في الأسبوع. فعلى كل حال العبد يتغلب على المفرطات وعلى الملهيات وعلى المشعيات ليكون مكسب له في يومه وفي حياته. أسأل الله عز وجل لي ولكم القبول والهداية والتوفيق والرشد والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
10250.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بمقطع من الشريط رقم
246.
إخواني في الله، الحج ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره العظام، دعا إليه رب العالمين وأوجبه على عباده المستطيعين، نادى به نبيه الخليل كما قص الله عز وجل خبره في التنزيل، نادى به فأذن فبلغ الله أذانه، فلما علم عباد الله المؤمنين بذلك الدعاء وذلك النداء تفتحت له أسماعهم وتفتحت له قلوبهم، فصاروا له مجيبين ولداعيه ملبين، قطعوا الوهاد وصاروا الفيافي وجاوزوا النجاد، محبة ومرضاة لرب العباد صاروا إلى الله ملبين ولرحمته راجين، خرجوا وما للدنيا خرجوا، خرجوا لرحمة الله طامعين وفي جوده وإحسانه وعظيم كرمه آملين، خرجوا إلى الله يرجون رحمة الله بقلوب مليئة بالإجلال والشوق والحنين إلى عفو الله، خرجوا وما كانت الدنيا مصد أعينهم إذ خرجوا، خرجوا وكلهم أمل في الله تبارك وتعالى أن يناديهم، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. لذلك أحبتي في الله، ما ضربت قدم على الأرض أشرف عند الله عز وجل ولا أزكى من قدم المطيع لربه، وما وفد وافد يسير على الحجاج أحب إلى الله من وافد على بيته، أحب إلى الله من هذا الركب العزيز الذي فارق كل عزيز، إنه ركب الله ووفد الله القادم على الله. لذلك أحبتي في الله، قصة هذا الركب قصة مليئة بالعبر والعظات، مليئة بالعبر والعظات، فهو الوفد الذي لله خشع وفي رحمة الله طمع، إنه وفد الله الذي تذكرك أطواله وأفعاله برحمة الله، أطوام باعوا اللحظات وباعوا الساعات لكي يتقربوا إلى رب البريات، خرجوا إلى الله تبارك وتعالى بهذه الرحلة التي سطرت في دواوين الحسنات فأقيلت بها العثرات ورجعت بها الدرجات، فيا لله كم فائز منهم برحمة الله، ويا لله كم سعيد منهم برضوان الله. لذلك أحبتي في الله، نسير مع هذه الركاب وننتقل مع هذه الرحلة مرحلة مرحلة، لماذا عز عند الله شأنهم وارتفع عند الله قدرهم؟ لأن الحاج إلى بيت الله في جهاد وجلال، من أول لحظة تدخل فيها تلك الكلمة تدعوه إلى الإقبال إلى بيت الله يعيش الصراع، هل أحج هذا العام أم أرجئ إلى الأعوام؟ يعيش أول ما يعيش في صراع مع نفس متخاذلة عن طاعة الله متسابقة، يصارعها يجالدها يجاهدها، ثم مع الزوجات ثم مع الأبناء والبنات ثم مع الأموال والتجارات، أحج أم لا أحج؟ أأنتظر أم أبادر؟ حتى يشاء الله عز وجل أن يختاره في الركاب، فإذا عقدت النفس النية وعقد القلب العزم على المسير إلى الله والانتقال إلى رياض رحمة الله إلى البيت العتيق، حتى إذا صدق عزمه وقوي يقينه عندها تكون أول وقفة لنا مع الحاج إلى بيت الله الحرام. إذا عقد الحاج النية أو عقدت الحج إلى بيت الله الحرام، كانت أول وقفة حينما تشد الرحال وتعزم على المسير إلى الكبير المتعال فتقف على الباب لكي تنظر إلى الابن والبنت، لكي تنظر إلى الأخ والأخت، لكي تنظر بدمعة تسح على الخد لفراقهم، حتى إذا أصابت سويداء قلبك تلك الحسرة على فراقهم، إذا بنداء من الأعماق يذكرك بيوم عظيم، يذكرك بساعة للفراق، وأي ساعة فراق، تناديك نفسك يا عبد الله اليوم تودعهم، وأنت قادر على الوداع بكلمات رقيقات، فكيف إذا انقطع الزمان وخسف إذا انقطع الأثر وخسف البصر وحا ونفذ القدر، كيف بك إذا أصبحت أسيرا للمسير إلى الله؟ فلذلك تتحرك في النفس دائما ذكرى الآخرة، تتحرك في سويداء القلب تلك العظة البالغة، اليوم تودعهم، اليوم تودعهم وغدا يودعوك، واليوم تنظر إليهم وغدا يناظروك، اليوم تبادلهم الكلمات، فمن لك إذا انقطع لسانك ووجل جمالك، ولم تستطع أن تبيح دماء النفس من حسراتها. فهذه أول وقفة، ومن هذه الوقفة إلى ختام الحج تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، تذكرك بالآخرة وتجيش في النفس، فتجيش في النفس عبرتها، وتحرك في القلوب خشوعها. أما الوقفة الثانية فبعد لحظات يسيرة فارقت الأهل والإخوان وودعت الأحباب والخلان، فإذا بأوامر الشرع تأتيك عند الميقات، انزع ثيابك وتجرد عن مخيطك واغتسل لحجك وعمرتك، فاستجبت ولبيت وقلت سمعا وطاعة، فغسلت واغتسلت وأزلت عنك الثياب، وما إن رفعت الثوب عن الجسد حتى تحركت في النفس أشجانها وانبعثت في القلوب أحزانها. اليوم أزيل لباسي، فكيف بغد إذا أزيل عني لباسي؟ اليوم أرفع ثوبي وأجرد عن مخيطي، فكيف بي غدا إذا جددت من الثياب ووجلت من ذلك الباب مصيرا إلى رب الأرباب؟ اليوم أغسل نفسي، فكيف بي غدا إذا أغسل؟ وكيف بي إذا أكفن؟ وما هي إلا لحظات حتى تلبس الإزار والمخيط وتنخير مع تلك الجماعات، تلبية، توحيد، تكبير، تمجيد، لا إله إلا الله، ما أعزها من خطن عند الله، وما أكرمها من وفود على الله، منذ أن تجردت من لباسك وأصبحت في عداد المحرمين، كأن هيئتك، تقول لك الآن أصبحت مع المحرمين، وغدا ستحير في عداد المغتربين. كما أن صاحب الإحرام تحضر عليه محظورات الإحرام، فلا طيب ولا متعة من الأمور المرفهة، كذلك إذا أوسد في لحده وأبجع في قبره فكأنه في المرحلة الثانية بعد لبس إزاره وردائه. فالله أكبر ما أجلها من عباد، والله أكبر ما أعظمها من آيات، دلت وشهدت بوحدانية رب البريات، وفارق الخطى على تلك الأرض التي والله ما رفعت قدما ولا حطت أخرى إلا فطرت في ديوانك، ولقيت بها ربا يبيض بها الوجوه إذا لقيه أصحابها، وسرت مع الوافدين في عداد المسافرين، وكأن سفر الحج يذكرك بالسفر الطويل، يذكرك بالمسير إلى العظيم الجليل. سرت معهم فرأيت عبرا لا تنسى وآيات عظيمة جل من وضعها وعلا. تسير في الركاب فترى في السفر عجبا وأي عجاب، تسير مع الأصحاب والأحباب لكي ترى إن نظرت أمامك إلى قفار ووهاد، إلى أشجار وثمار، إلى جبال وأنهار، تذكر بالواحد العظيم القهار. ما تقدمت ولا خطوت إلا وكان في قلبك أثر يذكرك بأن لا إله إلا الله. كون مليء بالعبر وعبادة تهز كيانك لأن تكون من المعتبرين، وسرت مع الراحلين وسرت مع المغتربين. وما هي إلا لحظات، وما هي إلا أيام حتى وطئت دار السلام. وعندها أخي في الله لتصدع بشكر الله والثناء على الله. فكم من وفود تمنت، وكم من قلوب حمت وأنت لكي تدخل البيت الحرام. كم من عيون تمنى أصحابها رؤية البيت الحرام، وكم من أجساد وأرواح طمعت أن تطوف ببيت الله. اخترمتها البحار والتقمتها القفار، وصارت إلى العزيز القهار. والله تفضل فاختارك من بين العباد حاجا وافدا. فما أجلها من نعمة وما أعظمها من منة، حتى إذا وطئت بيت الله وطئته وأنت تجل نعمة الله وتعظم منحة الله، وطئت البيت الحرام وكلك إذلال.